أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين، عجل الله تعالى فرجه الشريف، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. نشرع أيها الأعزاء الأفاضل في كتاب منهاج الصالحين الجزء الثالث لسماحة آية الله العظمى المرجع الديني الأعلى سماحة السيد السيستاني حفظه الله تعالى ودام الله. قلنا في مقدمة سابقة أن الجزء الثالث يتحدث في كتابه الأول حول النكاح. من الأمور الابتلائية أيها الأعزاء كتاب النكاح لما يمر علينا إن شاء الله من بعض الشبه وبعض الأخطاء التي يرتكبها الناس في مسألة النكاح. كتاب النكاح يتكون من 10 فصول، يبتدئ بفصله الأول في آدابه، في آدابه وفضائله وحكمه الشرعي الأولي، وتتلوه عدة فصول ينتهي آخرها بأحكام النفقات. نأخذ الفصل الأول إن شاء الله تعالى. قال فيه المصنف طبعا النكاح معناته اللغوي هو الوطأ. النكاح معناته الوطأ. النكاح حكم الأولي يذكره المصنف لا كالشبهة الموجودة في أذهان الناس أن النكاح هو مستحب استحباب مؤكد وليس بواجب. الناس مفتهمة أنه النكاح واجب، يعني الزواج واجب. بالحقيقة لسان الروايات تشير إلى الوجوب، ولكن يفهم منها الفقهاء يفهم منها الاستحباب. حكمها الأولي حكم الزواج، حكم النكاح، حكم الوطئ هو الاستحباب. قد يأخذ حكما ثانويا بالعارض، كما لو ترك الزواج يؤدي إلى الحرام فهنا يجب الزواج، أو الزواج يؤدي إلى مشاكل وحزازة فهنا يكره الزواج، أو الزواج يؤدي إلى ارتكاب كبائر وذنوب وكذا فهنا يحرم الزواج، وهكذا. فينتقل من حكمه الأولي إلى الحكم الثانوي. المهم إحنا الآن في مسألة حكمه الأولي وهو استحبابا مؤكدا، وهذا ذكرناه في الدرس السابق. قال الفصل الأول في استحبابه وآدابه وأحكام النظر واللمس والتستر وما يلحق بها. قال المصنف حفظه الله تعالى النكاح من المستحبات المؤكدة. إذن حكم انطانية مستحب، مو مثل ما فاهمت الناس انه واجب. النكاح مستحب، وتشوفون هواي اشخاص ما يروحون للحج يقول لي انه انا ما متزوج، او لا متزوج بس يقول انا ما اروح للحج. ليش؟ لانه ابني مستحق زواجه ولازم ازوجه. يعتقد انه يزوج ابنه واجب، لا مو واجب على الاب انه يزوج ابنه، ولا واجب على الاب انه يزوج بنته، لكن واجب عليه انه يروح للحاج. فهاي ايضا من الشبه الشائعة بين الناس التي لا بد من بيانها. اذا النكاح من المستحبات المؤكدة، وقد وردت في الحث عليه وذم تاركه اخبار كثيرة، روايات كثيرة في فضل من يتزوج، في استحباب الزواج، في استحباب النكاح، في كراهة الأعزب، في كراهة من يعرض عن الزواج. فعن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال من تزوج أحرز نصف دينه. طبعا المصنف لهنا أنا كاتبه، وإلا في رواية أخرى لها تتم وليتق الله في النصف الآخر، هاي تقدرون أنتوا أيضا تضيفوه. وعنه صلى الله عليه وآله الآن في هذا الفصل راح يعرض جملة من الروايات على استحباب النكاح. وعنه صلى الله عليه وآله أنه قال ما استفاد امرؤ مسلم فائدة أو فائدة بعد الإسلام أفضل من زوجة مسلمة تسره إذا نظر إليها وتطيعه إذا أمرها وتحفظه إذا غاب عنها في نفسها وماله. طبعا احنا هنا مو في معرض شرح الروايات والنصوص، لكن نوضح ما يحتاج الى توضيح، والا هي واضحه ان شاء الله الروايه. وعن الصادق عليه السلام انه قال: ركعتان يصليهما المتزوج افضل من 70 ركعه يصليها اعزب، الى غير ذلك من الاخبار. ايضا نقلنا لكم يعني في الدرس السابق انه روايات كثيره عن النبي صلى الله عليه واله: اراضي الموتاكم العزاب، وغيرها من الروايات. المساله رقم 1، المساله الاولى في المنهاج الجزء الثالث من كتاب المعاملات. ينبغي اسالكم، ينبغي شنو؟ وجوب لو استحباب؟ ينبغي ان يهتم الرجل بصفات من يريد التزوج بها. ينبغي وجوب لو استحباب؟ السؤال لكم والجواب عليكم، كلكم تجاوبون باللي تعرفوا. بعد بقية الطلبة نعيد لكم السؤال. قال في مسألة رقم 1: ينبغي أن يهتم الرجل بصفات من يريد التزوج بها. ها، ينبغي وجوبا لو استحبابا؟ دليل. إذن بالحقيقة أنه ينبغي من الألفاظ التي تستعمل للاستحباب، ينبغي والأولى ويستحب كلمات مترادفة لمعنى واحد. ينبغي أن يهتم الرجل بصفات من يريد التزوج بها، فلا يتزوج إلا امرأة عفيفة كريمة الأصل. كريمة الأصل يعني من عائلة طاهرة، عائلة شريفة، عائلة متدينة، تعينه على أمور الدنيا والآخرة. فعن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: اختاروا لنطفكم فإن الخال أحد الضجيعين. رواية أخرى مشابهة ومقاربة لهذه الرواية: تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس. فلابد أنه يشوف أنه هاي النطفة أين يضعها، الأم اللي راح تنجب له شون راح يكونون دولة إذا كانوا من إذا كانت المرأة من عائلة سيئة ومن أخوال سيئين، فراح تنجب له سيئين. وإذا كانت من عائلة طاهرة عفيفة متدينة شريفة، راح تنجب له بهذه المواصفات. وعن الصادق عليه السلام لبعض أصحابه حين قال: قد هممت أن أتزوج. أحد أصحاب الإمام يسأله يقول له: أنا نويت أنه أتزوج، فاش تنصحني؟ فاش قال الإمام؟ انظر أين تضع نفسك. ليش تضع نفسك؟ لأنه أبنائك يمثلون أبنائك نفسك، فأنت راح تضع نفسك يعني راح يكونون أبنائك نفسك، فراح ينطبعون يأخذون أطباع أخوالهم وأمهم وكذا. انظر أين تضع نفسك ومن تشركه في مالك وتطلعه على دينك وسرك، بعد شركة الحياة. فإن كنت لابد فاعلا، يعني فإذا عزمت على الزواج، هيك يريد يقول للإمام، فإن كنت لابد فاعلا فبكرا، يعني اختار بكر. البكر بيها روايات معناتها لم ترى رجلا أو لم تتزوج سابقا. عندنا مصطلحين راح يمر علينا: بكر وثيب. البكر الما متزوجة سابقا، يعني ما مدخول بيها، بينما الثيب لا، المدخول بيها تعتبر ثيب، سواء كان رجلها السابق طلقها أو توفى عنها، فهي يسموها ثيب. مثل هاي المصطلحات راح تجينا إن شاء الله. قال: فإن كنت لابد فاعلا فبكرا، تنسب إلى الخير وإلى حسن الخلق. هاي البنية البكر اللي راح تختارها لابد أنه تنسبها للخير، تقول هاي من عائلة طيبة ومن كرام القوم ومن هالصفات هذه اللي مذكورة في الموسعات. وعنه عليه السلام، عن الإمام الصادق عليه السلام: إنما المرأة قلادة فانظر ما تتقلد. يصف الإمام الصادق عليه السلام في هذه الرواية، يقول: المرأة بمنزلة القلادة، الثوب اجعلها. ايش راح تلبس من ثوب؟ تلبس الوسخ؟ تلبس الموزين؟ لا، تلبس الزين، تلبس الثوب اللي يناسبك الجميل. فهكذا الزوجة: إنما المرأة قلادة فانظر ما تتقلد، وليس للمرأة خطرا، يعني ما عندها مشكلة المرأة، وليس للمرأة مشكلة خطرا، لا لصالحتهن ولا لطالحتهن. شلون؟ قال: فأما صالحتهن فليس خطرها الذهب والفضة. يعني إذا زينة مو مهم الذهب والفضة، هي أحسن من الذهب والفضة، هي خير من الذهب والفضة. زين، والسيئة شلون؟ قال وأما طالحتهن فليس خطرها التراب، التراب خير منها، التراب أفضل من عدها، يعني الموت أولى لها من الحياة. طيب قال تتمت المسألة، ولا ينبغي أن يقصر الرجل أو يقصر الرجل نظره على جمال المرأة وثروتها. وناس تتزوج المرأة لأجل جمالها، لأجل إمكانيتها ومالها وثروتها. أحاديث أيضا تذم من تزوج مرأة لمالها وجمالها حرم منهما. هسه تجينا مثل هاي الأحاديث. قال ولا ينبغي أن يقصر الرجل أو يقصر الرجل نظره على جمال المرأة وثروتها، لأنه في الرواية فربما حرمهما. فعن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال من تزوج امرأة لا يتزوجها إلا لجمالها، لم ير فيها ما يجب أو ما يحب، ومن تزوجها لمالها لا يتزوجها إلا له، إلا للمال، وكله الله إليه. الله يوكلك للمال، تفيدك الفلوس ما تفيدك إذا كان سيئة الخلق. فعليكم بذات الدين، خلوا المقياس مو الجمال، خلوا المقياس مو المال، خلوا المقياس مو الثروة، وإنما الجمال. لا هنا أنا لا ينبغي مو معناتها يكره، هي لا ولا ينبغي أن يقصر الرجل نظره، يعني ويستحب للرجل أن لا يقتصر على جمال المرأة وثروتها. أو إذا أردنا نحللها بطريق آخر، نعم يكره للرجل أنه يتزوج وهمه المال والثروة من وهمه المال والجمال من المرأة، فممكن نحللها بهذا الطريق وممكن نحللها بهذا الطريق. فلا ينبغي أن يقصر الرجل نظره على جمال المرأة وثروتها، يعني الأفضل للرجل أن لا يجعل نظره فقط بجمال المرأة، والأفضل له ويستحب له أن لا يكون همه من المرأة جمالها، ولا يكون همه ثروتها، وهكذا. ممكن لا يستحب وممكن تحولي يستحب. أها وهي انقدح في ذهنك أنه كلمة ينبغي ما يراد منها الاستحباب، فإحنا نقول لك لا، كلمة ينبغي، وراح نأكد لك أنه راح تجينا كثير من المصطلحات بهذا المعنى بالرسالة العملية، يعني ذاكرين مثل هذا الأمر. زين. قال وعنه صلى الله عليه وآله أيضا أنه قال أيها الناس، النبي صلى الله عليه وآله كأنما خطب بالناس، أيها الناس إياكم وخضراء الدمن. طبعا ما موضحة بالرواية شنو خضراء الدمن، خل أوضح لكم. الدمن احنا نسميه دمن باللهجة العراقية، وهو السماد، السماد الحيواني. فضلات الحيوانات عندنا باللهجة العراقية، واحتمال مو بس بالعراق، يعني في غيرها من البلدان بالحجاز يسمى الدمن. بني الدمن إذا نبتت عليه نبتة، تنبت عليه نبتة، هاي النبتة تشوفوها ما أجملها، خضراء لكن هشة بسرعة تقتلع. ليش؟ لأنه جذورها ما ثابتة بأرض، ثابتة بالدمن، والدمن هش فبسرعة تنقلع. تمام؟ لو لا، النبتة اللي منبوتة بالأرض مو من السهولة تقلعها، بس النبتة اللي نابتة على الدمن بسرعة تنشلع. قال إياكم أيها الناس إياكم وخضراء الدمن. طبعا وخضراء النبتة اللي تصير على الدمن لونها وشكلها يكون أكثر خضارا وأكثر إيناعا. تمام؟ لو مو تمام أنا شايف مثل هذه الحالة. قيل يا رسول الله وما خضراء الدمن؟ شنو معنى خضراء الدمن يا رسول الله؟ قال، يعني تعبير مجازي، أنا عبرت لكم عن خضراء الدمن. قال معنات خضراء الدمن المرأة الحسناء الخضراء، عبر عنها يعني النبتة كثيرة الخضار جميلة، مو مثل النبتة اللي على الأرض. المرأة الحسناء، ولكن على شنو نابتة؟ ما نابتة بالأرض الصالحة، نابتة على الدمن، نابتة على السماد، نابتة على فضلات الحيوانات، في منبت السوء، في منبت السوء. الرواية أعتقد بعد وضحت أكثر لكم. أيضا مسألة رقم 2، المسألة رقم 2، كما ينبغي للرجل أن يهتم بصفات من يختارها. طبعا هاي كلمة ينبغي تأكيدا للأخت الزكية، معناتها يستحب. كما يستحب للرجل أن يهتم بصفات من يختارها للزواج، كذلك يستحب، هو عبر بكلمة ينبغي، كذلك ينبغي أو يستحب للمرأة وأولياؤها، أولياء المرأة اللي هو من ولي المرأة الأب والجد، سيأتينا إن شاء الله بحث الأولياء فصل كامل حول الأولياء. ينبغي للمرأة وأولياء المرأة الاهتمام بصفات من تختار لذلك أو تختاره لذلك، يعني تختاره للزواج، للنكاح، للاستمرار بحياتها معها. فشوفوا أيضا يعني مو بس الرجل من حق أنه يختار ويدقق، لا، أيضا المرأة هم لازم تختار وتدقق، لأنه كان أنه لا بد للرجل أنه يختار كذا بالمواصفات الكذائية. طيب والمرأة تتزوج شلون مكان لو هماتين أكو صفات بالرجل لابد أن تختارها؟ حتما هم أكو صفات. قال: فلا تتزوج إلا رجلا دينا عفيفا. طبعا لا تتزوج، هذا النهي نهي يعني إرشادي، يعني الأفضل إلها مو إلزامي، يصير تزوج مو باطل زواج إذا تزوجت سيء الخلق، ولكن الأفضل إلها أنه لا تختار حسن الخلق. فلا تتزوج إلا رجلا دينا عفيفا حسن الأخلاق. فعن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: النكاح رق. الرق كلمة معناتها العبودية، الرق كتبوا عليها معناتها العبودية. فالنبي صلى الله عليه وآله بهذه الرواية يمثل الزواج بأنه ترى عبودية، المرأة راح تستعبد، تصير عبدة لزوجها، فخومات يستعبدها الإنسان النذل السيء الخلق القاسي الشديد، لا، لابد أنه يستعبدها الإنسان الطيب الكريم المتسامح وهكذا. خلينا نشوف الرواية شو تقول. قال: النكاح رق، فإذا أنكح أحدكم وليدته يعني بنته فقد أرقها، يعني جعلها عبدة لزوجها، فلينظر أحدكم لمن يرق كريمته. خلي يشوف أنه المن ينطي هاي كريمته، يا هل راح يستعبدها تخليها عد سيد شديد وقاسي لو عد حسن وطيب. وعن الصادق عليه السلام قال: من زوج كريمته من شارب خمر أو من شارب الخمر فقد قطع رحمها. بعد انتهى، بعد ما عنده صلة بيها، اللي يزوج بنته أو أخته من إنسان يشرب الخمر بعد انتهى، ما عنده علاقة بيها، لأنه شارب الخمر قاطع للرحم. فراح هذا هو الشخص اللي شال بنته وزوجها من هذا شارب الخمر، هو اللي قطع الرحم أصلا. وعن الرضا عليه السلام في جواب من كتب إليه، أحد أصحاب الإمام أو أحد المستفتين للإمام يسأله: إن لي قرابة، عندي واحد من قرايبي قد خطب إلي، طلب من عندي بنتي، وفي خلقه سوء. بس هو سيء الخلق، واحد من قرايبي طلب أنه يتزوج بنتي أو أختي بس هو سيء الخلق، أزوجه لو ما أزوجه؟ خنشوف الإمام إيش راح يجاوبه. قال عليه السلام: لا تزوجه إن كان سيء الخلق، لا تزوجه إذا كان سيء الخلق. هذا أيضا جملة من الروايات التي لابد للمرأة أن تعتني بها، ولولي المرأة أن يعتني بها، كما أن للزوج أن يعتني بهذه الصفات، كذلك للمرأة أن تعتني بهذه الصفات. في مسألة رقم 3: يستحب عند إرادة التزويج صلاة ركعتين. الإنسان إذا نوى أنه يتزوج رجل أو امرأة يستحب إلى أنه يصلي ركعتين لتسهيل الأمور، لحسن الاختيار، لقضاء الحوائج، لأي شيء آخر. المهم أن تكون سبب إتيانه لهاتين الركعتين قربة إلى الله تعالى لأجل حسن الاختيار والتسهيل في هذه المهمة. والآن صلاة ركعتين. طيب، وبعد قال: والدعاء بالمأثور، ويدعي أيضا دعاء وارد موجود في كتاب مفاتيح الجنان وغيرها من كتب الأدعية، وهو: اللهم إني أريد أن أتزوج، فقدر لي من النساء أعفهن ثرجا. فيا ربي قدر لي من النساء امرأة عفيفة وأحفظهن لي في نفسها، تكون محافظة على نفسها، لأن إذا حافظت على نفسها حافظت علي، وفي مالي، لأن هي راح تكون مسلطة على أمواله، ويتركها يطلع للعمل ويسلمها البيت، البيت إلى مالية، الحلال والمال والأثاث وكل هذا إلى مال، فمال. وأوسعهن رزقا، يعني ترزقني، يعني الله ترزقني يا إلهي لأجلها، أو تكون كثيرة يعني البركة ويأتيني أولاد من عدها. وأعظمهن بركة، كثيرة البركة، البركة تحفها لأنها متسامحة طيبة. هذا أي من الاستحبابات التي ذكرت، أنه دعاء وصلاة ركعتين. أيضا عندنا بعد استحبابات أخرى، هذا لمن أراد أن يتزوج قبل أنه ما ينعرض عليه الزواج، مجرد نوى الزواج سواء كان رجل أم امرأة. قال المصنف: ويستحب الإشهاد على العقد. أيضا إذا أراد أن يوقع عقد القران، عقد الزواج، عقد النكاح، يستحب إلى الإشهاد. أيها الأعزاء، في مذهب الشيعة الإمامية أنه الشهود على الزواج مستحب، لكن الشهود على الطلاق شرط من شروط صحة الطلاق، بعكس الأخوة من بقية المذاهب الأخرى. مذاهب أهل السنة يشترطون الشهود في صحة عقد النكاح، يقولون عقد الزواج لازم به شهود، بينما بالطلاق لا يشترطون الشهادة. هذا الكلام وتفصيله وأسبابه طبعا موجود بالمفصلات، ولكن راح يجينا إن شاء الله تعالى في كتاب الطلاق، هناك نسولف عن تفاصيله. طيب، أيضا والإعلام به، يعلن أنه أنا سأتزوج من فلانة، حتى ليس تهمة للزنا، أنه هاي شو تسوي يمه، أو هاي المرة شو تسوي ببيتك، فيقولهم يابا أنا راح أتزوج من فلانة مثلا، كما فعل علي بن أبي طالب عليه السلام عند زواجه من الزهراء. وأيضا يستحب الخطبة أمامه، طبعا أكو هذا مفهوم الناس تقرأ بالرسالة العملية، يستحب الخطبة أمام العقد، يقول لازم يخطبني، أو أنا لازم أخطب مرة قبل ما أتزوجها. بالحقيقة المراد من الخطبة أمامه مو هاي الخطبة مال واحد يلبس الحلقات وكذا، هاي الموجودة المتعارفة عندنا، التعارف الغربي، لا أبد مو هذا، وإنما الخطبة أمام العقد، يعني قبل العقد يجري خطبة، يقرأ خطبة. مثلا خلينا نفترض أنه راح يجيبون رجل دين، راح يجيبون سيد أو شيخ، يجيبون الملة، المولى يجيبوه يعقد لهم. هذا الملة يستحب إلى أنه يجري يعني يخطب قبل ما يعقد لهم، يخطب بهم خطبة. شنو هاي الخطبة؟ يقولهم أن فضل الزواج وموعظة، مثل ما كتبت محبة الحوراء، إرشاد فضل الزواج، كراهة العزوبية، وهكذا من الأحاديث اللي سارح يذكر النائل. قال: والخطبة أمامه، وأكملها ما اشتمل على التحميد. أكمل شيء في الخطبة بلي ما اشتمل على التحميد، يحمد الله: الحمد لله رب العالمين، والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله، والأئمة المعصومين سلام الله تعالى عليهم. هذا أيضا. والشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله. والوصية بالتقوى: أوصيكم عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله. والدعاء للزوجين: اللهم وفقهم في زواجهم هذا، وبارك لهم في زواجهم، ووسع عليهم من رزقك، وإلى الدعاء هذا. ويجزي يعني أقلها، أقل ما شيء يقول الخطيب بخطبة الزواج: الحمد لله والصلاة على محمد وآله. هذا إجمالي، هذا مختصر للخطبة، وإلا الخطبة هي موسعة. أنا أنقل لكم إحدى الخطب الموسعة في كتاب النكاح. بسم الله الرحمن الرحيم: الحمد لله الذي أحل التزويج والنكاح، وحرم الزنا والسفاح، والصلاة والسلام على محمد وآله سادات أهل الفوز والفلاح. وبعد، فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم: وانكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله، والله واسع عليم. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: النكاح سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال الإمام الصادق عليه السلام: ركعتان يصليهما المتزوج أفضل من 70 ركعة يصليها أعزب. ثم يقول الخطيب، طبعا يضيف ما شاء من الآيات والأحاديث على كتاب الله وسنة رسوله وسيرة الأئمة الطاهرين: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله. اللهم بارك لهذين الزوجين في زواجهما، ووسع عليهم، واكتب البركة، واجعل الذرية في أصلابهم وأرحامهم. وهالكلام هذا، ثم يجري العقد. مثلا أتقبلين يا فلان، بعد ما يأخذ مثلا وكالة من الزوجة ويجري العقد مع الزوج، وهكذا سيأتي الكلام إن شاء الله تعالى عن تفصيل مثل هذا الأمر في المستقبل القريب، لما نأخذ أحكام العقد. التتمة الأخيرة اللي ذكرها المصنف في المسألة رقم 3، قال: ويكره إيقاع العقد، يعني مكروه أنه واحد يجري عقد القران والقمر في برج العقرب، القمر في برج العقرب، وإيقاعه في محاق الشهر. عندنا كراهيتين: الكراهية الأولى أنه يعقد للزوجين والقمر في برج العقرب، والكراهية الثانية أنه يجري العقد والقمر في محاق الشهر. طبعا خل أسولف لكم على هالأمرين لأنه عندنا وقت إن شاء الله بعد أقل من هاي المسألة من المسائل الابتلائية. أكو في كتاب مواقيت الأهلة الصادر من مكتب السيد السيستاني حفظه الله، أنه في كل شهر يذكر أنه يا أبا القمر ترى الآن في برج العقرب. يكره مو بس يعني عقد النكاح، يكره البيع الشراء، يكره السفر، يكره، وهكذا جملة من الكراهات ذكرت في كراهة الزواج في يعني عدة أمور في عندما يكون القمر في برج العقرب. الذي أريد أن أوضحه أي شيء، أول شيء خلي أقولكم على محاق الشهر وبعدين أرجع على برج العقرب. محاق الشهر أنه يمحق القمر لا يرى، يعني آخر الشهر القمر بآخر أيامه مو يختفي حتى يرجع ينولد من جديد، إل آخر يوم بالشهر أو آخر يومين بالشهر أو يوم ونص بالشهر بعد ما يهل الهلال يغيب تمام لولا. فهذا أنه يكره به أنه الإنسان يجري العقد لما الهلال غاب عن الوجود، الحين ما أنه ثاني يوم يهل أو ثالث يوم يهل. طبعا الرواية ذكرت حذرا من الإسقاط، لأنه يورث الإسقاط، تقول المرأة تسقط حملها، أو جنون الولد إذا ولدت، يعني لا يستأمن عليه من أن يكون مجنونا أو فيه شيء من الجنون. وجذامه أيضا رواية ذكرت أنه يكون مجذوم بجذام، أعوذ بالله، يعني جرب يجرب وكذا من هالقبيل. هذا نرجع إلى القسم اللي قبله، وهو يكره إيقاع العقد والقمر في برج العقرب. القمر أيها الأعزاء له حركة طبيعية في كل شهر، يفتر حركة شهرية، دورة شهرية كاملة يفتر حول الأرض تمام لو مو تمام. إذا عندكم أحد فيزيائي هم لعله يساعدكم بتفكيك مثل هذه العبارات. القمر يدور دورة كاملة شهرية حول الأرض من المشرق إلى المغرب، يكمل فيها الدورة كل شهر مرة واحدة، وفي كل يومين ونص تقريبا يكون في واحد من الأبراج. الأبراج اللي يمر بها القمر أيها الأعزاء يمر بالحمل. تخيلوا شايفين السمن عنده ساعة، ساعة هاي أم الميل، مو بها 12 ساعة مكتوب، ساعة واحدة، ساعة ثنتين، ساعة ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، 11، 12. تخيلوها هاي المكان، القمر هاي على رقم 1 الحمل، رقم 2 الثور، رقم 3 يعني الساعة بثلاثة، شون الساعة 3 الجوزاء، 4 السرطان، 5 الأسد، 6 سنبلة، 7 ميزان، 8 عقرب. شوفوا 8 العقرب. القمر يمر من يوصل للساعة، طبعا مو ساعة 8 بس، أنا مثلت لكم الأرض بالنص والقمر يدور حولها على 12 رقم. فشلون رقم 8 القمر راح يمر بهذا الوقت، بهذا الآن برج العقرب، وراها على الساعة 9 تكتبون القوس، ساعة 10 تكتبون الجدي، ساعة 11 تكتبون الدلو، ساعة 12 تكتبون الحوت. فإذن هو من يمر ببرج العقرب بهذه الفاصلة الزمنية، يومين، يومين ونص، يومين إلا، يومين، ثلاثة أيام إلا، وهكذا فتشوفون أنه هذا هذه الأيام يكره بها أنه الإنسان يجري عقد القران، يكره بها السفر، يكره بها كثير من الموارد. طبعا احنا يعني لو انتم امامنا كان رسمنا لكم اياها على صبوره، وكان بينا لكم كيف يمر القمر في هذا البرج. المهم يعني ارشدكم الى كتيب مبسط بانه القمر كل شهر شلون يمر به. كتيب هذا الكتيب يفترض انه كل انسان يقتني، وام سعره ب 250 دينار، يعني يبيعون 4000 بالسوق. اسمه كتاب مواقيت الأهل، مواقيت الأهل. كل شهر يكتبون أنه هاي الأيام هذا اليوم وهذا اليوم فلان ساعة يدخل بها القمر في برج العقرب وفلان ساعة يخرج منها. واضح؟ هذا الكتيب موجود. مسألة رقم 4 يأتي الكلام عنها، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.